أصول الدعوة. موضوعنا اليوم يتناول قضية من القضايا الهامة التي تتناسب مع عصرنا الحاضر، قضية الإصلاح، الإصلاح في الأرض التي وجدنا عليها بأمر الله، وأراد الله لنا أن نعيش فيها عمرا يطول أو يقصر. الإصلاح في هذه الأرض ما هي ضوابطه وكيف يمكن الوصول إليه، وهل من الممكن أن نصل إلى إصلاح الأرض كما ينبغي ونحن بعيدون عن منهج الله؟ نحن نجد مناهج ونجد دساتير وقوانين وأحزاب ومسميات كثيرة، كلها تدعي الإصلاح وكلها تقول إننا نصلح، فما هي الحقيقة في أمر الإصلاح؟ إصلاح هذه الأرض التي أراد الله لنا أن نكون على ظهرها. قبل أن ندخل في هذا الموضوع ونبين منهج الإصلاح من وجهة نظر الإسلام مقارنا بمناهج الآخرين، تعالوا بنا لننظر إلى هذه الأرض. هذه الأرض إنما هي ملك لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وقال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالأرض ابتداء خلقها الله وانتهاء هي إلى الله، وضعها الله تبارك وتعالى للخلق بأمره، قال والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. وحين وضع الله تبارك وتعالى الأرض للأنام وضع فيها أسباب العيش الكريم والحياة المادية الرغدة، أوجد فيها أسبابها وأنعش فيها موجوداتها. ربنا بيقول لنا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ويقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويقول أيضا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. فأنت تجد من خلال ما ذكر الله أن الأرض خلقها الله بيده وأودع فيها أسباب الحياة، مآكل، مشارب، ملابس، حياة بكل معاني الكلمة، حتى إذا ما انقضى عمر الإنسان في هذه الأرض تستوعبه الأرض أيضا. ربنا بيقول في القرآن ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، تخيل كده، ألم نجعل الأرض كفاتا كافية لكم أحياء تكفيكم وأمواتا تكفيكم، فأنتم على ظهرها أحياء وأنتم في بطنها أموات. هذه هي الأرض من حيث النظرة المادية التي أودع الله فيها من خيرات وبركات وخزائن وأشياء يطول الحديث عنها. القرآن الكريم يبين لنا وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تدعوا وعلامات، كل ده ربنا ميسره في الأرض ليعيش الإنسان فيها ملكا سعيدا، ليعيش الإنسان فيها كما أراد الله له، لأن احنا كإنسان ما خلقنا لنعيش في الملأ الأعلى إنما على هذه الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فأعد الله الأرض وهيأها وأنزل الإنسان عليها ضيفا عزيزا ملكا، كل شيء في هذه الأرض مسخر، كل شيء. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب دي مقدمة عرفناها خلاص. الأرض أرض الله، إن الأرض لله يريث ومن يشاء من عباده، إن نحن نرث الأرض ومن عليها، وإن ربنا هيئ للإنسان فيها كل أسباب الخير وأسباب السعادة وأسباب التمكين وما إلى ذلك. طيب السؤال التالي، هل ما أعده الله تبارك وتعالى للإنسان في الأرض يقتصر فقط على الجانب المادي، تأكل وتشرب وتتزوج وتزرع وتغرس وتطير في الهواء وتسبح تحت الماء فقط، أم أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الإنسان جوانب أخرى تحتاج إلى إشباع، جعل له أسبابا أخرى لا يقتصر الإنسان فقط على أن يأكل ويشرب ويتمتع ويستطيب ويلتذ بمتع الحياة، وإنما في جانب روحي. ربنا لما خلق الإنسان قال إيه؟ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته الجانب المادة هو ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فالإنسان كيان مكتمل، جسد وروح، وهو لم يخلق لهذه الدنيا فحسب، وإنما خلق لأجل الآخرة أيضا. ومن ثم فإن رب العباد سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بمن خلق لم ييسر للإنسان فقط، لم ييسر له فقط أسباب الحياة المادية، وإنما دفع إليه ويسر بين يديه أسباب السعادة في روحه، أسباب السعادة في آخرته، وأعلمه أنه ما خلق عبثا، وأنه لن يترك سدى، وأن له لقاء مع الله يطول به العمر في الدنيا أم يقصر هو إلى الله صائر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن الله عز وجل كما هيأ للإنسان أسباب الحياة المادية، هيأ للإنسان أسباب الحياة الروحية، أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فوفر له مناهج ووضع بين يديه مبادئ وقوانين حملها إليه رسله الذين اصطفاهم الله تعالى واختارهم، وسجل هذه المناهج في كتب نزلت بها ملائكته على رسل الله تبارك وتعالى، تشمل ما يصلح هذا الإنسان مع هذه الدنيا. الإنسان مش كيان مادي، أنا بأكد على المعنى ده تاني، مش كيان مادي بس، مش مجرد يأكل ويشرب خلاص، ولكنه كيان روحي عايز عبادة ربنا، عايز شرع ربنا، يريد أخلاقا يستمدها من الله سبحانه وتعالى، يتخلى عن أخلاقيات فاسدة ومناهج باطلة وأسباب تبعده عن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، فوضع بين يديه منهجا. هذا المنهج هو الذي به تصلح الأرض، هذا المنهج هو الذي به تصلح الأرض. وبدون ذلك، بدون هذا المنهج اللي ربنا اختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، بهذا المنهج الذي اختاره الله وبهذه الرسالة التي ارتضاها الله وقال لنا في كتاب الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى أكملت وأتممت ورضيت، أكملت وأتممت ورضيت، هذا هو المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى زي ما هداك إلى الزراعة والصناعة والتجارة والسباحة والطيران في الهواء والاختراع والابتكار، أعطاك منهجا، منهجا يتلائم ويتناسب مع قدراتك ومع خيراتك ومع ما يجلب لك العزة في الدنيا والسعادة في الآخرة. لما تسمع كده القرآن الكريم وهو يحدثنا قال اهبطا منها جميعا، اهبطا منين؟ من الجنة لفين؟ للأرض. اهبطا منها جميعا فإن بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني، المتكلم هو الله، علشان ما تعتبرش ان اللي ربنا بعتهولك هدى ودلالة وخير عملية تطوعية يعني ناخد بيها ولا ما ناخدش، لا، ده ربنا بيقول لك خد ده وانا عارف ايه اللي يصلحك وانا اعلم ما يضرك وينفعك. فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يضل أي في الدنيا ولا يشقى أي في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري. اللي ما يعجبوش كلام ربنا ويخترع ويبتكر مناهج وقوانين ودساتير وأشياء لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى، كل نتيجة إيه؟ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فيبقى نرجع تاني نذكر، الأرض أرض الله، هيأها الله لخلقه ماديا، إمكانات قدرات، ووضع أيضا إلى جانب هذا مناهج، وضع قانونا، أنزل كتابا، أرسل رسولا وقال هذا هو الطريق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، هذا هو منهج الله سبحانه وتعالى. إحنا بنتكلم عن الإصلاح، وما أكثر من يدعون الإصلاح، الناس كلها بتقول إحنا عايزين الإصلاح، ونحن نقول لكم ولكل من يسمعنا أن الإصلاح هو في هذا، في منهج الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لنا في القرآن إيه؟ والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم المفسد من المصلح. فبين لنا من المفسد ومن المصلح، وهو اللي قال لنا في القرآن ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. اللي بيقول الكلام ده ربنا، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طب يا ربي إيه اللي هيصلح الأرض وإيه اللي هيفسدها؟ لما ترجع للقرآن الكريم تجد إن ربنا يقول لنا كده، اللي يصلح الأرض شرع ربنا، دين ربنا، توجيهات ربنا، وأن الذي يفسد الأرض إنما هو معصية الإنسان لله فيها، إنما هو بعد الإنسان عن منهج الله فيها. والقرآن مليء بهذه الأشياء. اسمع مثلا، يقول الله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ولو اتبع الحق أهواءهم، هواي غير هواك، غير هوا سين وصاد وألف وبه وجيم، والأمريكي والبريطاني والتركي والباكستاني والشرقي والغربي، دي أهواء. فربنا الحق عنده واحد، والنور الذي دعانا إليه واحد لا يتعدد، فيقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل كثيرة فتفرق بكم عن سبيلي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات كثيرة أوي إلى النور، واحد. فيقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ويقول ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيعوا أمر المسرفين، والإسراف بعد عن طاعة الله، عمل بمعصية الله. فيقول ولا تطيعوا، ما تطيعوش دول الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ويقول في آية ثالثة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى الفساد في الأرض، الفساد اللي ربنا جعلها صالحة ومهيئة وأودع فيها خيرات وبركات، إنما تكتمل المنظومة وتتضح الصورة كما ينبغي بإيه؟ بإن الإنسان يقيم فيها شرع ربنا سبحانه وتعالى وينتظم سلوكه العمل بمرضات الله عز وجل. ولذلك تعالى مثلا القرآن الكريم جاب لنا أمثلة كتير قوي على ناس عصوا الله وساروا على غير منهج الله فوصفهم بالفساد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من الإيه؟ من المفسدين. واحد بيقول لهم ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. ويستضعف طائفة ويرفع طائفة، النتيجة كانت إيه؟ إن ربنا وصفه بالفساد، إنه كان من المفسدين. ويقول في حق مجموعة من الظلمة والجبابرة والقساة على مدار التاريخ، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. قال إيه؟ فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فوصم هؤلاء ببعدهم عن الله إنهم أكثروا فيها الفساد. وقال عن اليهود، اليهود بيقول عليهم إيه؟ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. وكلمة ويسعون ده فعل مضارع يفيد الاستمرار، يفيد الاستمرار، معناه انه ده دأبهم وشأنهم حيثما وجدوا يسعون في الأرض فسادا. ويقول في شأن المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى النفاق والشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والحكم بغير ما أنزل الله من خلال اللي ربنا ذكره دول كلهم يعتبر إفساد في الأرض. ما وصف الله أحدا منهم بوصف يمكن مشترك بين هؤلاء جميعا أكبر من الفساد. أما تيجي تنظر نظرة أخرى تجد أن هناك آيات في كتاب الله ربطت ما بين المعصية وما بين الفساد في الأرض، عشان تعرف دي معاصي، معاصي صغيرة، فما بالك بقى بمعاصي أكبر شوية. مش معنى صغيرة يعني أن قيمتها ليست كبيرة، هي كبيرة من الكبائر، لكن معصية بذاتها معصية واحدة، فما بالك إذا تعددت المعاصي. يقول ربنا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فيربط ما بين قطيعة الرحم وما بين الفساد في الأرض. ويقول في شأن قطاع الطريق الناس اللي بتخوف المارة وتتعدى على ممتلكاتهم وتروع الآمنين مثلما نرى في كثير من الأحوال. يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره. شوف إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يبقى قطع الطريق بأي لون من الألوان، بالتخويف، بالقتل، بسلب الأموال، بمجرد يعني ترويع الأمنين ولو مش هياخد حاجة، هذا يعد إفسادا في الأرض. كذلك يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفار يوالي بعضهم بعضا، اليهود يوالون النصارى، والمشركون يوالي بعضهم بعضا على كفرهم. فإذا لم يوالي المؤمنون بعضهم بعضا، ها إن ما كانوش يوالوا بعضهم بعضا تكون نتيجة إيه؟ يبقى إلا تفعلوه أنتوا على حق وتختلفوا، وهم على باطل ويتحدوا. ربنا قال إيه؟ هذا يعني تصويره إيه؟ تكييفه إزاي؟ قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عشان الناس اللي بتختلف وهم مسلمين وملتزمين وناس بتوع ربنا، أهو كفار بيتحدوا مع بعض على الباطل وإحنا معانا حق ونختلف. ربنا سمى ده فتنة في الأرض وفساد كبير. طيب إذا كان ده الفساد، وعرفنا أن الفساد هو التخلي عن طاعة الله، العمل بمعصية الله، إعلاء شأن أمر غير أمر الله تعالى، مين المصلحين بقى؟ من المصلحون؟ قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فالطاعة لله والالتزام بمنهجه هو الصلاح. ويقول على لسان نبيه شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. علشان كده نقول إن الإصلاح يعني أن نرد الأمور إلى الله، أن نتمسك بحبل الله، أن نعتصم بأمر الله، أن نسير على منهج الله، وأن ترك هذا والإعراض عنه والبعد عن التمسك به هو ده الفساد بعينه. يفسد الأرض، يحولها إلى مباءة، إلى شيء مستكره، إلى حياة يملها الإنسان. لكن في طاعة الله، في أمر الله، في حكم الله، في العمل بشرع الله، يسعد الإنسان في نفسه ويسعد في ذلك غيره. تعال بقى الناس النهاردة اللي كل واحد يرفع كرارة الإصلاح، الشيوعي بيقول أنا بصلح، ماشي، الرأسمالي يقول أنا بصلح، ها كل يدعي وصلا بليلى كما يقولون، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل واحد كل يغني على ليلى، بقول لك اللي بيشرق بيقول أنا بصلح، واللي بيغرب بيقول أنا بصلح، ها، وكل واحد يدعي أنه يرفع راية الإصلاح. فمن فيهم صادق؟ المقياس أنت ملتزم بشرع الله قد إيه، مش كلامك. يا ما في ناس بتدعي وتتشدق، وده احنا شفنا في حياتنا، مش عارف الحزب الفلاني، كلكم عارفين، ها، يقول لك تنمية، استقرار، رفاهية، حرية، عدالة. طب فين الكلام ده؟ لا وجود له، مجرد شعارات، شعارات. وأي حزب النهاردة يعمل لك يافطة كبيرة ويحط لك تحتيه شعارات، ها، هل الكلام ده، هل الشعارات، احنا ناكل شعارات؟ هل احنا هنعيش بشعارات؟ نحن نريد أن نسعد بطاعة الله، بمنهج الله، بشرع الله، بدين الله، لا نريد شعارات ولا نريد لافتات. تعال شوف اللي ربنا حكم عليهم وكانوا بيقولوا احنا وما فيش غيرنا. ربنا قال عن المنافقين ايه؟ المنافقين في اول القرآن الكريم ذكر ربنا 5 آيات عن المؤمنين وآيتين عن الكافرين و13 آية عن المنافقين. قال فيها ايه من الضمن؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شايف؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، يا جماعه النفاق فساد، النفاق خروج عن طريق الله سبحانه وتعالى. انما نحن مصلحون، وانما هنا انا اريد حصر، احنا مش غير كده، احنا مصلحين. فشوف بقى ربنا العالم بالبواطن يقول الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنصدق المنافقين ولا نصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ اما تسمع قول الله تعالى في فرعون الطاغيه، فرعون يقول لقومه ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. فرعون بيقول على سيدنا موسى ان يظهر في الارض الفساد. ها، علشان تعرف ان العمليه مش ادعاءات، مش كلام، مش كلام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا اخواننا المساله مش شعارات، المساله مبادئ، قيم، اخلاقيات. وبعدين قوم نفسيهم اللي هم حواليه بقى، الحاشية اللي حوالين فرعون، ماذا كانوا يقولون؟ وقال الملأ من قوم فرعون. الملأ دول الناس كبار علية القوم، ها، اللي بيطبلوا ويزمروا على أي اتجاه، ها، ينعقون وراء أي شيء. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. آدي منطق الإصلاح الفرعوني، آدي منطق الإصلاح اللي بيتبناه دعاة الشيوعية والعلمانية والرأسمالية والإمبريالية والليبرالية والمذاهب الأرضية اللي بتبعدنا عن ربنا، بتبعدنا عن ربنا. ويجي يقول لك ايه؟ لا، دين على عيني وعلى راسي، صلي وصوم، اعبد ربنا في الجامع، واعرف ربنا في 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 في, في المصلى، لكن الحياة ملهاش علاقة بربنا. مين اللي قال الكلام ده؟ من أين لنا بهذا؟ هل مرجعنا في هذا كلام ربنا؟ هل مرجعنا في هذا كلام نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فربنا سبحانه وتعالى حكم حكما ووضع قاعدة، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قاعدة توضع كدستور، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أي واحد يأخذنا بعيدا عن منهج الله ويفرض علينا دساتير وقوانين لا تمت بصلة لطاعة الله، ربنا هيخيب رجاؤه، ربنا هيتخلى عنه. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فنحن في حاجة إلى شرع ربنا، إلى دين الله سبحانه وتعالى. وشوف ربنا بيقول لنا إيه، ربنا بيقول لنا ايه؟ يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، كل دي ارادة ربنا لينا، ربنا عايز الخير. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، طب دي إرادة ربنا. شوف إرادة التانيين، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ياخدك كده يشدك من على الطريق ويرميك في أي حتة، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. شوف القرآن، ويبغونها عوجا، مش عايزينها مستقيمة، مش عايزينها يعني هكذا لا وجاج فيها، هم يريدونها عوجا. لا يجيدون إلا الاصطياد في الماء العكر. أما النور، أما الوضوح، أما الصراط المستقيم، فهذا يخيفهم، هذا يرعبهم، هذا يفزعهم. ومن ثم فإن من واجب المسلم أن يعمل لإصلاح هذه الأرض، يعمل لإصلاح هذه الأرض بأن يقيم فيها شرع الله، بأن يمكن فيها لدين الله. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ الذين إن مكناهم في الأرض، عشان تعرف اللي بيمكن هو الله سبحانه وتعالى، لا أنا ولا أنت ولا جدعنتك ولا شطارتك، لا، الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه بقى؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تعال كده جزئية ناخدها نرد بها على من يحاول أن يبعدنا عن منهج الله. احنا قلنا في بداية كلامنا إن ربنا خلقنا بيده وصنعنا على عينه ونفخ فينا من روحه، أنا وإنت نفخ فينا من روحه، طيب، وحطنا المنهج اللي يسعدنا، وقال في كتاب الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا يا أخي، ده أنا لو جهاز عندي عطل بروح بيه لصاحبه المتخصص فيه، الراجل اللي بيفهم في جزئياته الدقيقة عشان يصلحها. فنحن خلق الله سبحانه وتعالى، ولن يعرف ما يصلحنا وما يقيم عوجاجنا إلا من خلقنا سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نرد أنفسنا إلى الله عز وجل. لما تيجي تقرأ بقى في القرآن وتشوف كده القرآن الكريم جاء شاملا كاملا، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، لا شاردة ولا واردة. وجاء قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حتى قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم، لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم ومنهج الإسلام العظيم جاء للإنسان ليصلح دنياه أخرى. تعاليم الإسلام بتقول كده، إنك أنت علشان تصلح في دنياك يبقى ليك تعاليم كذا، وتصلح في أخراك يبقى ليك كذا. شملت الإنسان من مهده إلى لحده. قبل كده كمان، قبل كده لما تلاقي تشريعات في الإسلام تتناول المولود وهو في بطن أمه والحفاظ عليه وما إلى ذلك، ولما يولد نعمل له إيه ونقوم بشأنه ونسميه إيه ونعمل له عقيقة ونقص شعره ونتصدق بوزنه فضة أو ذهبا والختان وكذا وكذا، أحكام تتعلق بالطفل أول ما يخرج. وبعدين أول ما يفتح عليه ويتكلم نبدأ نعلمه كلمة التوحيد، وبعدين نعلمه الصلاة، وبعدين نعلمه الأخلاقيات، وتعاليم تشمل الإنسان وهو طفل وهو شاب وهو شيخ وهو رجل عجوز. فإذا مات أحكامه المتعلقة به موجودة، لما يموت نعمل فيه إيه؟ نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه ونوزع التركة بنظام معين. لم يدع الإسلام الإنسان في أي لحظة من لحظات حياته إلا وبين ما يجب أن نفعله معه حيالها. فرسالة الإسلام رسالة شاملة للإنسان، كل الإنسان، جسد وروح، دنيا وآخرة، في جميع أطواره وجميع أحواله، وهو طفل قبل أن يولد، جنين في بطن أمه، وإذا ما ولد وإذا ما عاش وإذا ما مات كل حاجة. وتعال شوف يعني بعض الكلمات التي قالها علماءنا. التشريع في الإسلام تشريع شامل يشرع للفرد وللأسرة وللمجتمع، وللمجتمع منضما إلى بقية المجتمعات. تشريع الإسلام للفرد والمجتمع الصغير الأسرة، والمجتمع الكبير المجتمع العام، وما يعيش على أساسه المجتمع مع غيره من المجتمعات. يشمل الإسلام تشريع العبادات في صلة الإنسان بربه، صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وتلاوة قرآن وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار وما إلى ذلك، وهذا ما نسميه في الفقه بالعبادات. يشمل التشريع الفرد في سلوكه العام وسلوكه الخاص، وهذا يشمل ما يسمى بالحلال والحرام، حلال وحرام، ممنوع محظور وواجب ومندوب ومستحب. فسلوكك اللي انت بتمشي عليه الإسلام نظمه. يشمل التشريع أيضا ما يتعلق بأحوال الأسرة، زواج، طلاق، نفقات، رضاع، ميراث، ولاية على النفس، ولاية على المال، اللي بنسميها النهاردة الأحوال الشخصية، قانون الأحوال الشخصية. يبقى الإسلام بدأ معاك عبادتك لربنا، علاقتك بمن حولك حلال وحرام، علاقتك بأسرتك، مجتمعك الصغير، كل حاجة ليها قوانين. طيب، ويشمل التشريع للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية وما يتصل بتبادل الأموال والمنافع بعوض أو بغير عوض، بيوع، إيجارات، قروض، مداينات، حوالة، كفالة، رهن، ضمان. في قسم كبير في الفقه اسمه بيوع، قوانين مالية وقوانين تجارية. تجد في نظام الإسلام النظام المالي، في الإسلام النظام التجاري، كل حاجة لها أحوالها ولها تشريعاتها. ويشمل التشريع أيضا ما يشمل أو ما يتضمن الجرائم وعقوباتها المقدرة، ما يتعلق بالجرائم، لأنه الإنسان في بعض الحالات ممكن يشز، يخرج عن الخط، يتعدى على مال أو عرض أو نفس، فالإسلام يقيم على هذه الجرائم حدودا ويقدر لها عقوبات، حدود وقصاص، ومنها أيضا ما يترك لأهل التقدير ما يسمى بالتعزير. وهذا يشمل ما يسمى الآن بالتشريع الجنائي، وقوانين العقوبات شملها الإسلام أيضا، شملها الإسلام، الحالات الاستثنائية اللي الواحد فيها غير سوي. ويشمل التشريع الإسلامي ما يتعلق بواجب الحكومة نحو المحكومين، الحاكم هل هو إله؟ هل هو سلطان لا يسأل عما يفعل، ولا خادم لهؤلاء الناس؟ إنما أنا لكم، أو إنما أنا فرد منكم ولكني أثقلكم حملا، كما كان يقول بعض الخلفاء الراشدين. سيدنا أبو بكر يقول: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت فأطيعوني، وإن أسأت فإن أحسنت فأطيعوني، وإن أسأت فقوموني. علاقة الحاكم بالمحكومين، وواجب المحكومين نحو الحكام، وتنظيم الصلة ما بين الطرفين، الطاعة والسمع فيما ليس بمعصية وما إلى ذلك. هذه أمور تناولتها ما يسمى في الفقه بالسياسة الشرعية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكذلك التشريع الدستوري، الخلافة والحكم والسلطان والإدارة، كل هذه أمور تكلم فيها الإسلام. ويشمل التشريع الإسلامي ما ينظم العلاقات الدولية، دولية علاقة الدولة المسلمة بغيرها في حالتي السلم والحرب، بين المسلمين وغير المسلمين. دولة إسلامية علاقتنا بها إزاي؟ طب دولة غير مسلمة في حالة السلم إيه وفي حالة الحرب إيه؟ ها؟ والذين يعيشون وسط المسلمين ما هي الأحكام المتعلقة بهم؟ كل هذا موجود في كتب الفقه الإسلامي وموجود في شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يوجد جانب من جوانب الحياة صغر أو كبر، عظم أو حقر، قل أو كثر، إلا وللإسلام فيه كلام. وما فيش فرق ما بين أمر آخر. ما يجيش واحد يقول الحمد لله أنا بصلي وعارف ربنا، لله الحمد والشكر أنا بصلي وصوم وبروح حج واعتبر في كل سنة وكلام زي كده وده كفاية. لا، ربنا اللي أمرك بدي أمرك بدي، اللي دعاك إلى أن تلتزم بالصلاة ركوعا وسجودا وعبادة وذكرا أمرك بأن تقيم شرائع الله في في في, في الأشياء الأخرى. لو سألت أي واحد له علاقة بالقرآن أطول آية في القرآن الكريم إيه هي؟ أطول آية في القرآن الكريم، يمكن واحد يقول لك أطول آية آية الصلاة. طبعا لا، أما هو الصلاة دي حاجة لا يا سيدي. أطول آية في القرآن الكريم نزلت في شأن المداينة، الدين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. شأن من شؤون الحياة العادية، التعامل اللي ممكن يكون بالنسبة لي أو لك ثانوي، لكن تنزل أطول آية في القرآن كانت تنظم علاقة الناس ببعضهم في شأن المداينة. أما تيجي تسمع يا أيها الذين آمنوا اللي ربنا نادانا بيها في القرآن الكريم، حوالي تقريبا 88 آية في القرآن الكريم تنادي يا أيها الذين آمنوا، مش كلها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا لا 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 لا، ده كتير قوي كتير جدا. تعال مثلا في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القصاص في القتلى، بعدها بأربع خمس آيات يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. زي ما ده كتب ده كتب، طب ايش معنى نقول نصوم وما نخمش حد الله في هذا الجانب ليه؟ مع ان اللي قال ده هو اللي قال ده. ممكن تجد آية في القرآن الكريم زي ما ضربنا مثل يعني تستفتح بيا أيها الذين آمنوا كأن الله يقول الإيمان يا جماعة، الإيمان أن تلتزم بهذه التعليمات وأن تسير وفق هذه المناهج. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. طيب عرفنا أن يا أيها الذين آمنوا لم تقتصر على أوامر تتعلق بالصلاة والصيام بس، بأوامر كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أخلاقياته اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فنظمت حياة الناس في كل شيء. ممكن يجيب لك في نهاية الآية إن كنتم مؤمنين، يعني اعملوا واحد اثنين ثلاثة أربعة إن كنتم مؤمنين، يقول لك فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلحوا ذات بينكم ده شيء حياتي، شيء فيما بيننا وبين بعضنا. فاتقوا الله بينكم وبين ربنا، طب بيننا وبين بعض نعمل إيه؟ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأحيانا تلاقي آية جايبة في الأول يا أيها الذين آمنوا وفي الآخر جايبة إن كنتم مؤمنين، ما بين الاثنين دول تأتي أوامر صريحة في شأن المعاملات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شوفت بدأت اهو يا أيها الذين آمنوا في البداية اتقوا الله وإيه كمان؟ طيب اتقينا ربنا صلينا وصمنا خلاص كفاية؟ لا، في أمر تاني، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فاستفتح بالإيمان وانتهى بالإيمان. فإن لم تفعلوا، إن أصريتوا على التعامل بالربا وابتعدتم عن شرع ربنا، تكون النتيجة إيه؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هو ذا الفساد في الأرض الذي يؤذن ربنا تبارك وتعالى الناس بأنه سيضرب بيد من حديد على فاعله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا نتعلم إن أوامر القرآن وتعليمات وتشريعات القرآن لم تأتي فقط لإصلاح حال الإنسان مع ربه، لا، حال الإنسان مع ربه، حال الإنسان مع نفسه، حال الإنسان مع أسرته، حال الإنسان مع مجتمعه، حال المجتمع مع المجتمعات الأخرى. هذا هو شرع ربنا. وربنا دعانا في القرآن الكريم وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة، يعني ايه ادخلوا في السلم كافة؟ ادخلوا في الإسلام دخولا شاملا، ادخلوا في الإسلام دخولا شاملا، زي ما بتاخد بتعاليم الإسلام في العبادة، خد بها في المعاملة، خد بها في الأخلاق، خد بها في الجنايات، خد بها في الاقتصاد، خد بها في الاجتماع. هو ده اللي ربنا دعانا إليه وهددنا يا إخوانا. قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. تهديده، فإن زللتم، انحرفتم، وملتم، وابتعدتم من بعد ما جاءتكم البينات، وضح لكم ربنا وشرح لكم وأسهب في الكلام معكم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله إيه؟ وأن الله غفور رحيم، يعني ربنا يغفر لكم ويعفو عنكم. لا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والعزة والحكمة تقتضي في مثل هذا المكان العقوبة، زي ما قال هناك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا يأمن الإنسان الذي يبتعد بنفسه عن شرع الله وينأى بنفسه عن منهج الله أن تناله العقوبة، ليس بمأمن. ولئن أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الله تعالى في الآخرة إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. نحن إذن أمام قضية كبيرة، قضية الإصلاح في الأرض. احنا عايزين نصلح الأرض، نتمنى أن نقيم فيها ما يصلحها، ما يعود عليها بخير في عاجلها وآجلها. عايزين الكلام ده يبقى شرع ربنا، يبقى دين ربنا، يبقى كتاب ربنا، يبقى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن أن يطلع علينا البعض ويجزئ الدين ويقول لك دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، خلي الإسلام في الجامع وبعد كده انطلق على حريتك في الحياة، افعل ما تشاء دون قيود ودون ضوابط، ها، تحت أي مسمى بقى، شيوعية، علمانية، ليبرالية، ديمقراطية، رأسمالية، يبعدك عن شرع ربنا. هذا هو الخطر الذي نحذر منه، الخطر الذي نحذر منه. لا تنخدعوا بالشعارات ولا تغرنكم الرايات. اللي يقول لكم تعالوا معايا لربنا حط ايدك في ايده، اللي يقول لك تعالى نصلح فيما بيننا وبين ربنا ليصلح الله فيما بيننا وبين بعضنا، على العين وعلى الراس. انا بغض النظر اسمه ايه ولا هو ده اللي هينفعني، هو ده اللي هياخد بإيدي، هو ده اللي هيسعدني في دنياي ويسعدني في أخراي. إنما التجزئة وناخد حتة ونسيب حتت، الكلام ده لن يصلح، وهو إفساد في الأرض. يعني القرآن الكريم ذكر لنا مثالا في سورة البقرة اليهود، ذكر في سورة البقرة مثالا عن اليهود. اليهود كانوا بيعملوا إيه؟ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أخذنا ميثاقكم حاجتين، لا تسفكون دماءكم أدي واحد، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أدي اثنين، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وبعدين ثم أنتم هؤلاء يا يهود تقتلون أنفسكم، تقتلون أنفسكم يبقى خالفوا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، خالفوا التعليمات كلها. أما الجم في حتة كده وقال لك لا ده شرع ربنا لازم نعمل بيه، قال إيه بقى؟ قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، لو وقعوا في الأسر فإنكم تدفعون لهم فدية حتى تأخذوهم مرة ثانية. يعني أنتم بتقتلوهم وبتخرجوهم من ديارهم وتعاونون الآخرين على هذا، ولما يقعوا في الأسر تدفعوا أموالا حتى تستخلصوهم من الأسر، إيه اللخبطة دي؟ ها وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، القرآن يقول لهم إيه؟ وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هي العملية بنقي أخذ اللي يعجبني وأسيب اللي ما يعجبنيش، أصلح هنا وأفسد الناحية دي. مين اللي قال الكلام ده؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي يعمل كده فيؤمن ببعض الكتاب ويترك البعض الآخر، ربنا قال عليه إيه بقى؟ ها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي يا الله، خزي في حياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الكلام ده ربنا بيقوله عن اليهود، بيقوله عن الايه؟ عن اليهود. لكن يمكن يفتكر واحد ان ده خاص بهم هم، احنا مالنا يا عم الشيخ، ده الكلام ده خاص باليهود، الكلام ده خاص باليهود مش لينا. هل الكلام ده صحيح؟ هل فعلا لما ربنا يكلمنا عن اليهود وانحرافهم يبقى معناه انه هذا يخصهم ولا ينعكس علينا؟ لا، اياك اعني واسمعي يا جارة، عشان ما تسلكش مسلك هؤلاء ولا تسر سيرة هؤلاء وما تعملش زي اللي عملوا حتى لا يلحقك ما لحقهم. ده واجب، لازم تفهم ان القرآن الكريم يحذرك من سلوك هؤلاء ويقص عليك ما نالهم من ذم، فان فعلت مثل فعلهم نالك ما نالهم. وبالمناسبة في قصة بسيطة نختم بيها، سيدنا حذيفة بن اليمان سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالرجل قرأ الآيات اللي هي في سورة المائدة وقال هذا في بني إسرائيل، هذا في بني إسرائيل. طب تعليق الصحابي سيدنا حذيفة أما سمع الكلام ده قال إيه؟ قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل. يا سلام، ده حلو قوي، نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. يعني هم لو ما حكموش بما أنزل الله كافر وظلم وفسق، وانتوا بقى لو ما حكمتوش بما أنزل الله لا 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 انتوا ولا حاجة خالص، انتوا ناس طيبين وزي الفل وما يلحقوش من الذنب ما لحق هؤلاء. مين اللي قال الكلام ده؟ من الذي قال أن هذا الكلام يخص بني إسرائيل ولا ينسحب على أي إنسان في أي عصر أو مصر يأخذ بيد الناس بعيدا عن حكم الله؟ ربنا يقول في القرآن الكريم، يقول في القرآن الكريم: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بقى بيقولوا هنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نستخلص من هذا كله أن الإصلاح في الأرض إنما يكون باتباع شرع الله والتزام منهج الله تبارك وتعالى. فلنمد أيدينا لكل من يأخذ بأيدينا إلى الله، لا ننخدع لا بشعارات مزيفة ولا برايات مهما على ارتفاعها في السماء، ولا أي تضليل ولا أي شيء يبعدنا عن عبادتنا لربنا بمشتملاتها وبكل معانيها، دنيا وآخرة، جسدا وروحا، معنى وقيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نحيا بالإسلام وأن نعيش على الإسلام وأن نحشر يوم نلقى الله تعالى مع أهل الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحمة.